بعث الملائكة لكي يجمعوا مختاريه، فيجمع ايه في مختاريه؟ ألوف ألوف وربوات ربوات كل شعبه. ويقف الكاهن أمام المذبح الإلهي ويبخر في أوشية الاجتماعات، ثم يلتفت إلى الشعب ويرسمه ويقول له: وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون مشيئتك. هو ده ملكوتك. فليكن اسم الرب مباركا وملكوته ممتدا من الآن وإلى الأبد أمين. فتراءف الله علينا ويباركنا وبيسر الرب علينا ويرحمنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهر القديسة مريم وكل مصطفى الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والصلاح المتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة القديس ماري مرقس الرسول وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم المقدسة وهداتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بنوت. وقولوا متكبرين وإنانا فكرين سمان كما بنا نقول جيسو اختتبوا من فئونا كزمونا في أماه الشمي أمين. اللهم اجعل المستقين يقول بشك الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء، أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.
المكتبة الصوتية لقداسة البابا شنودة الثالث تقدم تابع سلسلة تأملاتي في صلاة أبانا الذي في السماوات، المحاضرة الرابعة آية لتكن مشيئتك. وذلك بكنيسة ماري مرقس بمصر الجديدة يوم الخميس المبارك الموافق 11 يونيو سنة 1981.
الأب والأب والروح القدس الإله الواحد أمين. كيف أبدأ مع ربنا بداية جديدة لكي يملأ كل قلبي ويحل محل أي ارتباط جسدي خطوة بخطوة كما تقول قداسته؟ القلب المليان بمحبة ربنا مفيش محبة أخرى تقدر تنتصر عليه، لأن محبة ربنا أعمق بكثير من أي محبة أخرى. كيف تنتصر على المحبات الأخرى وكيف تدخل في محبة ربنا؟ أتذكر سنة 71 من قيمة 10 سنين إحدى الصحفيات كانت أخذت مني حديث صحفي من ضمنه السؤال: ما الفرق بين الحب والشهوة؟ وأتذكر إن أنا قلت لهم ساعتها: الفرق بين الحب والشهوة أن الحب دائما يريد أن يعطي والشهوة تريد دائما أن تأخذ. الإنسان الشهواني يريد أن يأخذ لكي يرضي نفسه، أما الإنسان المحب باستمرار يعطي غيره، باستمرار يبذل ذاته تحت خالص ملهاش وجود. الشخص اللي عايز يحب ربنا ينكر ذاته أولا، يهتم بربنا وملكوت الله وبره، اشعر باستمرار بمحبة الله ليك وبأنك تريد أن تبادله نفس الحب. الحب الذي يعطي باستمرار، تعطي فيه ذاتك، تعطي وقتك، تعطي عواطفك، تعطي من جهدك ومن خدمتك، بحيث ذاتك ما يكونش لها وجود. المحبة الجسدية هي تركيز حول الذات، ازاي الواحد يرضي ذاته ويعطي ذاته باستمرار. اما انت فلا تكن هكذا. كيف ابدأ مع الرب بداية جديدة؟ ابدأ باي طريق، ابدأ باي طريق. من رأيي انك انت اول حاجة تشغل وقتك، اشغل وقتك، اشغله بالقراءة. القراءة هتملأ فكرك بافكار تانية تحل محل الافكار الغلط، والافكار تتحول في قلبك الى عواطف. فاقرأ كثيرا، وبخاصة الكتب الروحية وسير القديسين، لان سير القديسين بتعطيك صورة عملية عن كيف احب الناس ربنا. صورة عملية. اقرأ كثير، اقرأ كتب روحية، اقرأ سير القديسين، اقرأ في المزامير والصلوات. امسك الاجبية واقراها، المزامير اللي تعجبك حط عليها علامة صح وابقى صليها باستمرار، وبعد شوية تبقى تقرأ الاجبية تاني، ربما مزامير جديدة تبتدي تعجبك. اهتم بالتراتيل، التراتيل بتترك في النفس تأثير كبير جدا، لان فيها المعاني الروحية وفيها الموسيقى اللي لها تأثير في النفس. اهتم ايضا بالالحان، اهتم بالاجتماعات الروحية، اشغل وقتك. الحب اللي فات كان تعبك لان قلبك فاضي وده بيشغلك، اما انت فاشغل وقتك واشغل فكرك واشغل قلبك. اشغل قلبك بخدمة تؤديها للناس. لما انت بتحب فتاة بتاخد حب تعطيه لنفسك، لكن لما انت بتخدم غيرك بتاخد حب من عندك تديه لغيرك، فانت بتعطي مش بتأخذ. وتأكد عملية العطاء للآخرين بتملأ قلبك بالحب. الأم وهي بتدي ابنها حنان بتاخد حب فيما تعطي. اللي بيدي شفقة للفقير بياخد حب فيما يعطي، وبيشعر بلذة داخلية وهو بيشفق على الفقير. خش في أي خدمة من أنواع الخدمة التي تعطي فيها حبا وتعطي فيها قلبا، هتشعر بامتلاء داخلي من الحب اللي انت بتعطيه. سؤال: انا شاب قررت ان اسلك حسب الروح، وكم اعجبتني تلك الحياة، ولكن وقت فراغي هو عدو الوحيد في ذلك، فهناك حوالي 2 أو 3 أيام في الاسبوع لا اعرف كيف اقضيهم، فاضطر ان اخرج مع بعض اصدقائي الذين يتصرفون في كل شيء وانا معهم، مما يتنافى مع سلوكي الروحي، فماذا افعل؟ هل يمكن ان يسلك الانسان طريق روحه بدون دخول الدير؟ ومتى كان دخول قداسة الدير؟ والسلوك الروحي هو سلوك كل انسان في الحياة. المتزوج مفروض يسلك سلوك روحي، والراهب يسلك سلوك روحي، الكاهن يسلك سلوك روحي، والعلماني يسلك سلوك روحي. السلوك الروحي هو لكل انسان في الدنيا، مش بس لراهب او غيره. انا اترهبنت وعمري 31 سنة، يعني ما كنتش صغير. من جهة وقت الفراغ، من جهة وقت الفراغ استغل وقتك. الايام اللي مالكش فيها حاجة تشغلك برضو شوف القراءة في البيت، اقعد اقرأ. ما قدرتش تقرأ خش لخدمة من الخدمات، ما قدرتش تعال الكنيسة في النادي بتاع الكنيسة، لكن ما تمشيش مع اصحاب مش كويسين. الأصحاب يأثروا على حياتك. في أحد الأدباء قال: قل لي من هو صديقك أقول لك من أنت. والمثل بيقول: الطيور على أشكالها تقع. والكتاب المقدس بيقول: المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. والمزمور الأول بيقول: طوبى للإنسان الذي لا يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لا يقف، وفي مجلس المستهزئين لا يجلس. فأنت لازم تتخير أصدقاء من نوع آخر. حتى لو كنت فاضي ومش لاقي حاجة تشغلك، يبقى أصحابك الكويسين يخلوا وقتك مقدس. في أحد الآباء قال: إذا مشيت مع واحد من سكني للكنيسة، واحد كويس يقدمني 10 سنوات في الحياة الروحية، وإذا مشيت مع واحد وحش من هنا للكنيسة يأخرني 50 سنة. فدايما الحاجات الوحشة تأثيرها بيكون أكتر. لما تجيب برتقانة معطنة تحطها وسط 20 برتقانة، هما ما يصلحوهاش، هي بتفسدهم. 20 برتقانة يعطنوا بواسطة المعطنة دي. طبعا لا ننسى التأثير الروحي عند الأشخاص الكويسين، لكن برضو التأثير الوحش، وخصوصا إذا كانوا في نفس سنك وهم أكتر منك، ده يبقى خطر عليك. غير نوع أصدقائك واشغل وقتك. يبقى النصيحة المطلوبة ليك: تغير نوع أصدقائك وتشغل وقتك. سؤال: لماذا يعتبر الانتحار جرما يعاقب الله عليه، بالرغم من ان المنتحر في لحظة الانتحار لا يكون في كامل وعيه ويصيبه مس من الجنون، وهذا ما قد اثبت عمليا؟ اذا كان المنتحر في وقت انتحاره مجنونا فعلا، لا تكون هناك مسؤولية عليه. المجنون لا مسؤولية عليه في أفعاله وهو مجنون، لكن عليه مسؤولية في التصرفات التي أدت به إلى الجنون. يعني جايز تفكر في الانتحار وما تكونش مجنون ساعتها، وأثناء التنفيذ تبقى مش في عقلك، لكن كنت في عقلك في أول تفكيرك. كما ان حكاية مجنون، المسؤولية على المجنون على حسب درجة جنونه. فاذا كان جنونا مطبقا، يعني جنونا كاملا، يبقى ما فيش مسؤولية. لكن ساعات المجنون بيكون مجنون في نقطة واحدة، وفي بقية الامور عائل 100%. يعني مش كل جنون بيكون جنون كامل، ده في نقطة واحدة بتبقى مهوية عنده، برج كده طاير، لكن بقية الأبراج جايز تكون سليمة. لماذا يعتبر الانتحار جرم؟ أولا، الشخص المنتحر لا يوجد عنده إيمان في الحياة الأخرى، بيظن أنه بانتهائه من متاعب الحياة انتهى كل شيء. فلو آمن بالحياة الأبدية، وآمن أن في حياة بعد الموت، وآمن ان في محاكمة، جايز بعد الانتحار يروح الى الجحيم، ويبقى حالة اسوأ من متاعبه على الارض. على الاقل متاعبه على الارض جايز تتصلح، لكن هو في الجحيم هتتصلح ازاي؟ دي انتهت. فالشخص المنتحر لا يؤمن تماما بالحياة الاخرى، ولا يؤمن بانه في لحظة موته لا تنتهي حياته، وإنما تبدأ حياة أخرى. تاني حاجة، المنتحر لا رجاء له في إن ربنا بيصلح له أموره. ثالث حاجة، المنتحر بيرتكب جريمة قتل لم يتب عنها بعد. يعني اي جريمة ممكن بتتوب عليها، لكن جريمة قتل النفس دي بعد ما موتت نفسك هتتوب امتى؟ امتى هتتوب عنها؟ كل خطية عندك فرصة تتوب ما عدا الانتحار دي، امتى هتتوب؟ وهي جريمة قتل. ولازم المنتحر يعرف انه ليس ملكا لنفسه. الكتاب بيقول اشتريتم لانفسكم، اشتريتم بدم، اشتريتم بثمن، فلم تعودوا ملك لانفسكم لكن ملك للذي اشتراكم بدم. فانت مش ملك نفسك عشان تموت روحك. فالانتحار جريمة قتل، الانتحار جريمة لا توبة بعدها، الانتحار ضد الايمان، الانتحار ضد الرجاء، الانتحار ضد وصية الباب الضيق، لان الكتاب بيقول في العالم يكون لكم ضيق. فالمنتحر بيتمرد على هذا الضيق ولا يرضى به، وليس له حياة التسليم، وليس له حياة القناعة، ولا ينفذ وصية لتكن مشيئتك. لو بيقول له يا رب لتكن مشيئتك ما يموتش روحه.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. الصلاة الربانية فيها طلبات كثيرة، انا عايز اكلمكم عن نقطة واحدة منها، وهي الآية اللي بتقول لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك. الإنسان الروحي، الإنسان الروحي يحيا حياة التسليم للمشيئة الإلهية، يحيا حياة التسليم للمشيئة الإلهية، لا يفرض على الله وضعا معينا لكي يحيا فيه. يقول له يا رب كل ما تعمله أنت للخير، وأنا أحب مشيئتك أنت لا مشيئتي. إذا كان المسيح نفسه قال لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، فماذا نقول نحن؟ لازم تؤمن بأن الله خير وصانع الخيرات ويريد الخير باستمرار، وحكيم ويعرف ما هو الخير أكثر من معرفتك أنت. هو يعرف أكثر منك ويريد أكثر منك. بهذا الإيمان تستطيع أن تسلم لله حياتك يفعل بها كما يشاء. ولذلك أولاد الله ما كانوا يناقشون إنما كانوا يؤمنون، ما كانوا يناقشون إنما كانوا يؤمنون. الله يقول لإبرام أبا الآباء أخرج من أهلك وعشرتك ما يناقش، إنما يقول له لتكن مشيئتك ويخرج من أهله ومن عشرته ومن بيت أبيه. يقول له أدن ابنك ذبيحة، لا يناقشه، لتكن يا رب مشيئتك. الذي يناقش ربما يكون إيمانه ضعف فبيناقش، لكن الذي يؤمن بالله إيمانا كاملا يؤمن بخيرية الله، بصلاح الله، بإذن الله يريد له الخير، وبيبقى مبسوط بكده. بيقول له يا رب ايه لتكن مشيئة. في بعض ناس كانوا بيجادلوا احيانا زي ارمية، ربنا جه يبعته قال له لا انا مصلحش لاني ولا، قال له الى كل من ارسلك تذهب. حاضر، قال لتكن مشيئتك بعد تاني كلمة. موسى ربنا بعته فقال له لا لست انا صاحب كلام. قال له لا هتروح. قال له حاضر بس من تاني كلمة. لكن الشخص المؤمن ايمان كبير من اول كلمة ينفذ ويقول له لتكن مشيئة. فيه ابن بينفذ مشيئة ابوه بعد ما يدوخ ابوه، وينفذ مشيئة امه بعد ما يدوخ امه. كلمة حاضر دي ما يقولهاش غير بعد مجادلات ومناقشات وإلحاح وكلام وضغط. وفي واحد يقول لتكن مشيئتك. حاضر، كلمة حاضر كلمة سهلة بالنسبة له يقولها من قلبه. الذي يتعود أن يقول لتكن مشيئتك بالنسبة لأبيه الجسدي وأبيه الروحي يستطيع يقولها بالنسبة لأبيه السماوي. لكن اللي يزرجن على الارض ليزرجن في السماء برضه. لتكن مشيئتك تحتاج الى ايمان بربنا وتحتاج الى تواضع قلب. يعني ايه تواضع قلب؟ يعني الانسان اللي فاكر في نفسه شيء بيفكر ده يراجع حتى ربنا يقول له ليه يا رب بتعمل كده؟ ليه؟ مش سهل عليه يقول حاضر. مش قادر يقول لي تاكل مشيئتك. اللي طب نتفهم في الاول. ناخذ حوارا مع بعض، يقول له نمشي في حوار يعني. نشوف الراي الاخر. طب وربنا ده ايه ده؟ المتواضع يقول يا رب لتكن مشيئتك. ده احنا بنقول لتكن مشيئتك ايه؟ لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. يعني ايه لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض؟ يعني كما هي منفذة في السماء تكون منفذة على الارض. عمرنا ما سمعنا ملاك في السماء ربنا قال له امر فقعد يفكر. تفكير مفيش ابدا، في تنفيذ مش تفكير. بينما في اوامر ربنا بيديها الملائكه، جايز الملائكه يبص فيها يقولوا له يا رب ما تنساش ان احنا ملائكه برضو، الكلام اللي بتقوله ده صعب، هجيب لكم مثل. يجي ربنا يبعت ملاك مهلك ويقول له تروح تقتل كل الابكار. اقتل كل الابكار؟ انت نسيت يا رب ان انا ملاك. الحكايه بس راعى الظروف، مفيش مراعاه ظروف ابدا. تقتلهم؟ تقتلهم؟ حاضر يا رب. ما جادلش، راحوا يقتلهم. بس اللي تلاقي عليه علامه الدم على الابواب ما تقتلوش. حاضر، ما ناقش في مناقشه؟ فيش. ده ساعه ما داوود عد الشعب ربنا بعت ملاك وقال له مد يدك على اورشليم، مد يدك على اورشليم، موت له 30,000. يقول له بس يا رب 30,000 كتير. مفيش. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. الملائكة لا يجادلون ولا يتأخرون. الاثنين مع بعض. يجي له الامر لا يجادل ولا يتأخر. اذا كنت انت بتمشي في عبارة لتكن مشيئتك يبقى مع ربنا لا تجادل ولا ايه تتأخر. لا صدقوني ساعات احنا لما نيجي نرسم اسوس الله يعلم بنتعب قد ايه، والمناقشات والمجادلات والست الزوجة مش موافقة وعايزة توافق والقسيس نقابله مرة ونقابله مرة، مش كلهم كده لازم لقصاتهم طيبين، لكن ياما بندوخ على بال ما نوصل، ياما بندوخ على بال ما نوصل، لأن عبارة لتكن مشيئتك مش موجودة. طب نتفهم. متى العشار المسيح قال له كلمة واحدة اتبعني، قال له لتكن مشيئتك. ترك مكان الجباية وترك الشغل وترك الوظيفة وترك الدنيا وخد بعضه وتبعه. طب ومسؤولياتك والعهد والوظيفة والرسميات والمسؤوليات؟ مفيش. لتكن مشيئتك. انت يا رب مش تقول كلمة انت تشاور من بعيد كده، بص لي بصة تلاقيني خلاص تحت امر. اقول لك لتكن مشيئتك، ده انا لو حسيت ان قلبك مش موافق على دي ما نفذهاش، او عايز دي انفذ حتى من غير ما تتكلم. ادي الطاعة المظبوطة بتاعك لتكن مشيئتك. مش الواحد ياخد له ساعتين ثلاثة جدل على بال ما يوصل لموافقة من انسان. يا ريت تمرنوا نفسكم على الحكاية دي لتكن ايه مشيئة. الانسان المتواضع يقول لربنا لتكن مشيئتك، لانه لا يعتمد على فكره الخاص ولا على حكمته الخاصة. الكتاب بيقول لا تكونوا حكماء عند انفسكم، لا تكونوا حكماء عند انفسكم، وبيقول وعلى فهمك لا تعتمد. انا يا رب مؤمن بحكمتك واللي انت بتعمله ده صح وانا موافق عليه ولتكن مشيئتك بدون ما تناقش. لكن اللي ما يقولش لتكن مشيئتك ده يهتز حبه لربنا، بل يهتز ايمانه بربنا. مرض يجيله ايه يا رب؟ ده ايه ده؟ طب تجيب مرض للرجل الطيب ده؟ ما تدور على اللي خاربين الدنيا ومدغدغينهم ومكسرينها وتديهم امراض، لكن فلان ده وتلاقي خلاص بقى ابتدى يفقد ايمانه. واحد قريبه يموت ابتدت تتهز محبته وتتهز ايمانه. لكن الجميل في الكنيسة المقدسة التي تؤمن بعبارة لتكن مشيئتك، اللي لما يموت واحد ويجيبوه كنيسة اول صلاة تصليها الكنيسة صلاة الشكر، وتقول له نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لتكن مشيئتك. انت حبيت تاخد فلان مشيئتك صالحة وكويسة. ما ابعد احكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء. من انا الانسان الضعيف حتى اني اناقش ربنا واقول له اللي بتعمله ده خير ولا شر؟ انت تطلع ايه يا ابني؟ ايه عقلك؟ ايه فكرك؟ ايه حكمتك؟ ده ربنا. عايز شيء من الاتضاع امام الله عشان الواحد يقول لتكن مشيئتك. عايز طاعة وعايز اتضاع وتسليم، وعايز ايه تاني عبارة لتكن مشيئتك؟ وعايز نوع من التجرد. الانسان يكون متجرد من الرغبات ومن الطلبات بحيث كل اللي يجي من عند ربنا كويس. لكن اذا كنت انت متمسك برغبة يبقى عايز الرغبة دي. مهما ربنا قال تقول له كل اللي دي. عايز تمشي ربنا داخل الدايرة بتاعت الرغبة، وإلا نتخانق أو نزعل تقدرش تقول له اللي تكون مشيئتك. زي واحدة حبلة وعايزة تجيب واد وما جاش واد تبقى زعلة مع ربنا. لما تقول يا رب لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك بحيث ان مشيئتك تكون منك. هو طريقة الناس كده، ان اللي في قلبه عايز مشيئته هو الخاصة مش مشيئة ربنا. لذلك الانسان اللي بيتمسك برغبته الخاصة وبمشيئته الخاصة ممكن يفقد سلامه مع نفسه ومع الله، لأن ليه رغبات مش قادر يخرج منها، عايزها هي اللي تمشي، عايز ربنا ده مجرد يبقى جهاز تنفيذي لتحقيق رغباته الخاصة، هو اللي يشاء وربنا اللي ينفذ. انا يا رب عايز وانت اللي تعمل. طب يا ابني سيبني افكر لك وادبر لك. لا، تدبر في حاجة تاني، بس في حكايتي دي تمشي لي كذا وتمشي لي كذا، وان ما مشيتش صيام وانقطاع عن الطعام. طب ده يبقى اضرار، ما يبقاش صيام، زي ناس بيضربوا عن الطعام مش بيصوموا. ولازم ارغب ربنا بكافة الطرق ان ينفذ لي اللي في مخي. اما جايز اللي في مخي ده مش مظبوط، لكن كل انسان حكيم في عيني نفسه يرى اللي في مخه هو اللي مظبوط، ويرغم ربنا على انه لازم يمشي له كلامه. الناس القديسين ما كانوش بيعملوا كده، كانوا سايبين نفسهم في ايد ربنا. ربنا يقول له تعالى يا موسى. نعم يا رب. في الاول كان بيجرب، لكن لما مشي في التسليم بقى غير كده. قال له تخش جوه البحر ده انت والشعب كله، نخش جوه البحر ولا يهمك. راح داخل جوه البحر ما لقاهوش بحر، لقاه ارض. ليه؟ لانه مشي في حياه التسليم. ما اللي ماشي في حياه التسليم يقول لك حتى لو قلت له ارمي روحك في البحر ارمي روحك في البحر. ربنا قال لموسى ارمي روحك في البحر، راح رمى روحه في البحر. ما تقولش هو عمره ما شاف حادثه قبل كده، يعني احنا دلوقتي نقول يمكن تحصل، لكن ايام موسى ما كانتش حصلت قبل كده، عمره ما شاف بحر اتشقى قبل كده. يقول له يا رب عايزين ميه، يقول له طب اخبط في الصخره دي يطلع لك ميه. لتكن مشيئتك انت، اي امر مهما كان غريب بس انت تقول واحنا النفس. دي طريقه الناس اللي ماشيين مع ربنا. في واحد نبي كان لسه، يعني حكاية تكن مشيئتك دي مش ناضجة عنده، مش ناضجة ابدا، لغاية لما خد له قلمين نضاف اتربى كويس. مين؟ يونان النبي. ربنا قال له تروح لاهل نينوى، قال له ولا رايح نينوى دي ولا عارفها، ده انا هاخد لي سفينة واروح في سكة تانية. فخد سفينة وراح على ترشيش. ايه القلمين اللي خدتهم؟ اترمى في البحر بأول حاجة وبلعوا الحوت بتاني حاجة. بعد ما خد الخبطتين دول ربنا قال له يونان اذهب الى المدينة نينوى ونادي عليه. راح على طول. في ناس يجوا من اول مرة وناس ما يجوش غير ربنا يبعت لهم حوت عظيم يتلحهم علشان ينفذوا قلوب الفكر مشيئة. اما خليك مهاود، خليك مهاود وقول له يا رب اللي انت عايزه. بالشكل ده يشعر ربنا انك انت ابن الطاعة، وابن الطاعة تحل عليه البركة. ده الحياة الروحية كلها تخش في عبارة لتكن مشيئتك. هو ايه السبب في ان احنا ماشيين في الخطيه؟ ان احنا لا ننفذ مشيئه الله، بننفذ رغباتنا الخاصه، عشان كده بنقع في الخطيه. ايه السبب في هلاك ناس انهم يروحوا بهلنا؟ لانهم ما بينفذوش مشيئه الله. الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. هي العبارة لتكن مشيئتك دي اللي بيمشي فيها بيعيش مبسوط، واللي ما بيمشيش فيها بيضيع روحه.
آدم ربنا قال له ما تاكلش من الشجرة وما تمسهاش. بعدين بص لقى الشجرة جيدة للأكل وشهية للنظر وبهجة للعيون. والشيطان قال له لا، ده اللي ياكل منها ده تتفتح عينيه ويبقى زي ربنا وبقت الحكاية مزاج. طب وبعدين؟ أبرت لتاكل من شيء تجري خليها، وأنا أشاء أني آكل، أشاء أن أصير مثل الله، أشاء أن أنا أخذ المعرفة. راحت الحكاية، راح بدخلت جوه القلب، ضيعت مشيئة الله على طول. الشخص الذي يسلك في عبارة لتكن مشيئتك يفرح قلب كل من يحيط به حتى والديه، حتى والديه يكونوا فرحانين بالطاعة بتاعته وتنفيذ مشيئة اللي قصاده. إذا كنت أنت لما تقول لواحد على حاجة وما يرضاش ينفذها بتتعب، ومن ربنا اللي قاعد يقول لك حاجات وانت مش راضي تنفذها يعمل ايه؟ يقول لك اللي ما يجيش من نفسه سواه تعبان، مش راضي ينفذ حاجه. الانسان اللي ينفذ المشيئه ينفذها مهما كانت غريبه. تصوروا ربنا يقول لابراهيم روح اذبح ابنك الوحيد، مش يقول له تاكل مشيئتك. ده بيقول فبكر ابراهيم صباحا جدا، يعني مش قادر ياجلها يوم ولا يومين. ده فبكر ابراهيم صباحا جدا واخذ الحطب والسكين. رايح فين يا ابراهيم؟ رايح انفذ مشيئه الله. وابنك وحبيبك دي ما لناش دخل بيها، مشيئه الله قبل كل شيء. ادي الناس بتوع ربنا، ادي الناس بتوع ربنا. لكن مش واحد تقول له اعمل كده يقول لك طيب سيبني لما افكر في الموضوع ده شويه. يا حبيبي قول حاضر، قلت طيب ما فكرش شوية، فكر فيها شوية. يعني لو فكره وافقه هينفذ فكره، لو فكره ما وافقوش مش هينفذ. حتى لو في الاخر نفذ مشيئة اللي قصاده يبقى في الحقيقة نفذ فكره. لما فكره وافق المشيئة نفذ، لا يبقى هو فكره. مشيئة الله كلها خير. يعني جايز واحد يقول كيف اعرف مشيئة الله عشان انفذها؟ اولا مشيئة الله كلها خير. اذا كان في امر مشكوك فيه الخير يبقى ده مش مشيئة ربنا. مشيئة الله كلها خير. عايز تعرف مشيئة ربنا تلاقي الامر ده كله خير ولا فيه حاجة كده مش مزبوطة. إن كان كله خير يبقى دي مشيئة الله. مشيئة الله كلها حق وصدق. إن كان الشيء ضد الحق يبقى مش مشيئة ربنا. في موازين معينة بتوزن بيها، هل هذا الأمر خير وحق ولا لا؟ لأن ناس كتير بيسألوا كيف أعرف مشيئة الله في حياتي؟ تعرف مشيئة الله في حياتك؟ شوف هل هذا الأمر اللي أنت مقدم إليه كله خير وكله حق ولا لا؟ الذي يقول لتكن مشيئتك يعيش في بركة الطاعة، لأن الابن الطاعة تحل عليه البركة. ابن الطاعة تحل عليه البركة. أولاد الله كانوا ينفذون مشيئته مهما كانت العقبات ومهما كانت العوائق وبلا إبطاء. لك لابد ننفذ مشيئة ربنا.
يشوفوا داود النبي بس لا قصاده جوليات، لا مشيئة ربنا تمشي ولو أدى الأمر يقف قصاد جوليات. يوحنا المعمدان مشيئة ربنا تمشي ولو أدى هيرودس ياخد راسه بالسيف. دانيال النبي مشيئة ربنا تمشي ولو أدى الأمر يترمي في جب الأسود. أولاد الله اللي بينفذوا مشيئته يقولوا باستمرار ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. ده أنا عايز أقول في كلمة الناس نفسك أولا، ينبغي أن يطاع الله أكثر من نفسي وأكثر من جميع الناس. وتقول لربنا يا رب لتكن مشيئتك. الذي يقول لتكن مشيئتك لا يتذمر، لا يتذمر ولا يتضجر، إنما يعيش في حياة الشكر باستمرار. لا يتذمر ولا يتضجر، إنما يعيش في حياة الشكر باستمرار. والذي يقول لتكن مشيئتك يختبر الرب، وكل حين ياخد اختبارات روحية جديدة ويشوف إزاي لما نفذ مشيئة ربنا مشيت الأمور مظبوطة. اللي يقول لتكن مشيئتك ياخد لها معنى آخر، ان تكن يا رب مشيئتك لا مشيئتي ولا مشيئة الناس، لا مشيئتي ولا ايه ولا مشيئة الناس. تقول له يا رب في مشيئات كثيرة، كل واحد عايز يعمل حاجة وكل واحد بيدبر حاجة، لكن انت يا رب تبطل كل التدبيرات الغريبة وتبطل مشورة اخي توفل، ومشيئتك يا رب هي التي تنفذ. فكأن عبارة لتكن مشيئتك كما هي كلمة طاعة بالنسبة لنفسك، هي كلمة صلاة بالنسبة لمشيئات الناس الآخرين. كأنك انت ماشي الصبح وبتخرج من البيت وتقول لي يا رب وانا ماشي ممكن مشيئتي تنحرف واخطئ، وممكن مشيئات الناس تنحرف ويخطئون في حقي او يخطئون الي او يجعلونني اخطئ بسببهم. انا اريد يا رب ان تكون مشيئتك انت لا مشيئتي ولا مشيئة الناس. تكون مقدم طلب في وظيفة وفي رئيس هيبص فيه ومدير هيفحصه وسكرتير هيعمل مش عارف ليه ايه وشغلانات كتير، انت تقول له يا رب لا مشيئة المدير ولا مشيئة الرئيس ولا مشيئة السكرتير ولا مشيئة حد، مشيئتك انت. هحط الطلب ده في مشيئتك وانساه هناك، واعرف ان مشيئتك هي التي تنفذ اكثر من الناس كلهم، ولا يستطيع احد ان يقف امامك، انت اللي هتنفذ مشيئتك. ولو جالك حد وقال لك في خطورة هنا او خطورة هناك تقول له بتقول ايه؟ مشيئة ربنا هي اللي هتنفذ، الناس مش هم اللي هيتحكموا، اللي بيحكم العالم هو ربنا. ما تخافش، نام واستريح وربنا هينفذ مشيئته. ادي الناس المبسوطين عارفين ان مشيئة ربنا هي اللي هتنفذ، لذلك مهما خوفوهم من هنا او هناك لا يخافون. ليه؟ ربنا هي مشيئته. في اخر الامر قامت ملوك الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب ومشيح الدنيا تسيب وتقوم، واخيرا اللي ينفذ مشيئة ربنا اللي تنفذ. ولما مشيئة ربنا هي اللي تنفذ يبقى الواحد ينام ويستريح ويقول لنا يا رب مبسوط، لان الموضوع ده في ايدك وانت هتنفذ فيه مشيئتك. بهذا يحيا الانسان مسلم نفسه لربنا في حياة مقدسة يسمونها حياة التسليم، الحياة اللي فيها الطاعة الكاملة، فيها الإيمان الكامل، فيها الثقة الكاملة، فيها الفرح بربنا، فيها التنفيذ الفوري بلا إبطاء بلا تذمر بلا شك.